صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وقع الكلام في القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي، وهو ما إذا دار أمر الكلي بين فردين، فرد مقطوع الارتفاع وفرد مشكوك الحدوث. وهذا القسم له فروض ثلاثة. الفرض الأول أن يكون الأثار مترتبا على صرف الوجود، مثلا حرمة مس المصحاف أثر شرعي مترتب على صرف وجود الحدث، سواء كان حدثا أصغر أو أكبر. الفرض الثاني أن يكون الأثار مترتبا على كل من الفردين بعنوانه، مثلا إذا تنجس الثوب ثم غسل بالماء القليل مرة واحدة، فإن كان متنجسا بالبول فهو ما زال نجسا، وإن كان متنجسا بالدم فقد طهر. فهنا لكل فرد من النجاسة بعنوانه أثر، فهل يجري استصحاب كلي النجاسة أم لا؟ الفرض الثالث أن يكون الأثار مترتبا على الكلي لكن على نحو العموم الاستغراقي، مثلا إذا توضأ الإنسان بماء وكان غافلا حين الوضوء ثم حصل له علم إجمالي بأنه إما توضأ بهذا الماء المقطوع الطهارة، أو أنه توضأ بالماء الثاني المقطوع النجاسة، فإن بطلان الوضوء بالماء النجس أثر يترتب على كل ماء نجس. ففي هذا المورد هل يجري استصحاب طهارة ما توضأ به أم لا؟ فلذلك سيقع البحث في كل من الفروض الثلاثة مفصلان. أما الفرض الأول وهو ما إذا كان الأثر الشرعي أثراً لصرف وجود الكلي، كما إذا حصل بلل مشتبه فتوضأ المكلف بعد البلل المشتبه، فإن كان البلل المشتبه فإن كان البلل المشتبه بولا فقد ارتفع الكلي، وإن كان البلل المشتبه منياً ما زال باقياً. فهنا لو أراد استصحاب كلي الحدث لا من جهة وجوب الغسل أو وجوب الوضوء، وإنما من جهة أثر يترتب على صرف وجود الحدث، ألا وهو حرمة مس المصحاف. فهل يجري استصحاب طبيعي الحدث بلحاظ هذا الأثر وهو حرمة مس المصحاف أم لا؟ فالمشهور جريان الاستصحاب، وذلك لوجود المقتضي وانتفاء المانع. أما وجود المقتضي فلأن المفروض أن المكلف تيقن بحدوث صرف وجود الكلي وهو كلي الحدث، وما دام يحتمل بقاءه ولو في ضمن فرد طويل كالماني فيصدق أنه متيقن الحدوث مشكوك البقاء، وقطعه بارتفاع الكلي لو كان ضمن الفرد القصير وهو البول لا ينفي احتمال البقاء وجدانان. وأما من ناحية المانع فقد يقال إن كلا الفردين منفي، أحدهما منفي بالوجدان وهو الفرد القصير لأنه توضأ فارتفع قطعه، والثاني منفي بالتعبد إذ يستصحب عدم حدوث الفرد الطويل وهو المان لأنه يشك في حدوثه. فإذا انتفى الفردان أحدهما بالوجدان وهو الحدث الأصغر، والثاني بالتعبد وهو استصحاب عدم الفرد الطويل أي عدم صدور المان، فقد انتفى الكلي، فلا وجه لاستصحابه بعد نفي فردي أحدهما بالوجدان والآخر بالتعبد. ولكن يلاحظ على ذلك أن نفي الكلي بنفي فرديه من باب الأصل المثبت، لأن لازم انتفاء الفرد انتفاء الكلي، فبينهما تلازم عقلي، وبالتالي فضم انتفاء الفرد القصير بالوجدان لانتفاء الفرد الطويل بالتعبد لازمه عقلا انتفاء الكلي، فاستصحاب عدم الفرد الطويل لا يمنع من استصحاب الكلي لأنه لا ينفيه إلا بالأصل المثبت. هذا ما ذكره الأعلى. ولكن جملة من المحققين المدققين منعوا جريان الاستصحاب في هذا القسم، منهم سيد المنتقى قدس سره، فقد أفاد في المقام مطلبين. المطلب الأول وهو يبتني على مقدمتين، الأولى إن ظاهر قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشاك أنه يعتبر في جريان الاستصحاب أن يرد الشك على ما ورد عليه اليقين، أي أن يتعلق الشك بما تعلق به اليقين، وإلا لم يكن العمل بالشك ناقضا لليقين كي ينهى عن نقضه، فلا بد من تعلق الشك بما تعلق به اليقين. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية إن مصب اليقين بالحدوث في المقام إما الكلي بما هو كلي يعني بالعنوان، أو بالفرد، فإن كان مصب اليقين بالحدوث الكلي يعني عنوان الحدث فإنه لا أثر له شرعا كي يكون مجرى الاستصحاب، فإن موضوع الأثار هو الحدث الموجود لا عنوان الحدث. وإن كان مصب اليقين بالحدوث الفرد أو فقل الكلي الموجود بوجود الفرد، فالمفروض أن ما تيقن المكلف بحدوثه هو الفرد المبهم، فإنه تيقن بحدوث حدث مبهم لا يدري هو بول أم مني، فهذا هو متعلق اليقين بالحدوث. ولكن أين متعلق الشك؟ لا إشكال إذا دقق المكلف في نفسه لا يجد أن المشكوك الحدث بصفة الإبهام، أي الحدث على ما هو مبهم، فإن صفة الإبهام ليست متعلقا للشك. ما تيقن بحدوثه صحيح هو الحدث بصفة الإبهام، حدث حدث مبهم، أما ما يشك فيه الآن لا يدخل فيه صفة الإبهام، أي الفرد بما هو مبهم مشكوك عندي، بل يقول إنما هو مشكوك عندي دقتان حدوث الفرد الطويل، وإلا فلا شك عندي في الحدث بما هو مبهمان، فإن هذه الصفة ليست متعلقة للشك في شيء، بل وحضرة عباس كما يقول شيخنا الأستاذ قدس سره، وحضرة عباس الحدث الأصغر ارتفع يقينان جزمان، والذي أشك فيه الآن متمحض في حدوث الفرد الطويل، فليس الفرد الواقعي بصفة الإبهام مشكوك البقاء كي يكون مجرى للاستصحاب. بل ما هو مصب الشك حدوث الفرد الطويل عندي، وبالتالي حيث إن لدي ملازمة بين الحدوث والبقاء، إن حدث الفرد الطويل فهو باق، فنتيجة الملازمة بين الحدوث والبقاء في الفرد الطويل أن احتمال حدوثه مستلزم لاحتمال بقائه على تقدير حدوثه. لذلك أقول أنا أحتمل البقاء، والحال بأنك ما تحتمل بقاءه إنما هو على تقدير حدوثه، ألا وهو الفرد الطويل. إذن لم يرد الشك على ما ورد عليه اليقين كي يكون مجرى لاستصحاب كلي الحدث في المقام. هذا هو خلاصة المطلب الأول الذي أفاده. ولكن يمكن التأمل في ذلك بأن يقال إن نفس ذلك الفرد المشار إليه بالعنوان هو مشكوك البقاء، وبيان ذلك تارة ندعي كما سبق بيانه أن العلم الإجمالي متعلق بالواقع بعنوان مبهم، فيصح أن يقال ما هو الواقع المشار إليه بهذا العنوان؟ إن كان الفرد القصير وقد انتفى قطعا، إن كان الفرد الطويل فهو مشكوك الحدود، فأي واقع نضع أيدينا عليه ونقول هو مصب اليقين بالحدود وهو نفسه مصب الشك في البقاء؟ بينما إذا قلنا إن العلم الإجمالي بحصول حدثين لم يتعلق بالواقع وإنما تعلق بالعنوان الانتزاعي أحد الحدثين، وهذا العنوان الانتزاعي وهو أحد الحدثين لم ينتزع من هذا الحدث بعنوانه ولا من ذاك الحدث بعنوانه، كي يكون هذا العنوان الانتزاعي دائرا بين مقطوع الارتفاع ومشكوك الحدوث. بل العنوان الانتزاعي وهو أحد الحدثين كما بين في بحث العلم الإجمالي منتزع من الفرد على سبيل البدل، أي منتزع من مفاد أو الحدث على سبيل البدل منشأ لانتزاع عنوان الحدث أو أحد الحدثين، لا أن الأحد منتزع من الفرد المعين كي يقال بأن الفرد المعين من الفرد المردد بين مقطوع الارتفاع ومشكوك الحدوث. وبناء عليه فما هو متيقن الحدوث الكلي الذي وجد؟ فنحن نشير لذلك الكلي الذي وجد، فنقول ذلك الكلي الذي وجد له عنوانان، بعنوانه التفصيلي مردد بين مقطوع الارتفاع ومشكوك الحدود، ولكن بعنوانه الإجمالي ورد الشك على ما ورد عليه اليقين تماما. لو أن زيدا دخل الدار فانهدم الجانب الشرقي من الدار، بحيث لو كان زيد في الجانب الشرقي لكان قد التقى بملك الموت. فنحن نقول إن كان زيد في الجانب الشرقي فقد تشرف بالحضرة القدسية، وإن كان في الجانب الغربي فهو ما زال في هذا العالم. فهل يقال بأنه لا يجري الاستصحاب هنا بأن ما تعلق به اليقين غير ما تعلق به الشك؟ أو يقال ذاك الوجود الذي قطعنا بحدوثه المشار إليه بمن دخل الدار نشك في بقائه فنستصحب بقاءه، وإن كان على تقدير مقطوع الارتفاع وعلى تقدير مقطوع البقاء. ويأتي الكلام في مطلبه الثاني إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. Oh.